أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 181. فرض المسألة هو ما إذا كان للمسلمين ولدان كافران أسلم أحدهما قبل موت والده وشك في إسلام الآخر، أنه قبل موت والده أو بعده، كلام في هذا. قلنا بأن الصحيح وفاقا للسيد الماتن هو أنه يقدم قوله، وتنازع طبعا، تنازع في ماذا؟ في الإرث، أن الثاني يكون شريكا مع الأول في الإرث أو لا. إذا كان إسلامه بعد موت الأب فيكون شريك، إذا كان إسلامه كان بعد موت الأب لا يكون شريك، إذا كان إسلامه قبل موت الأب يكون شريكا. فتنازع في التقدم وعدم التقدم، وفرضنا أن الأول أنكر التقدم، قلنا أن القاعدة تقتضي تقديم قول الثاني، قول الأول يعني الذي اتفق على إسلامه. لماذا؟ لأنه ينكر التقدم، الثاني يدعي التقدم وهو ينكر التقدم، والأصل عدم تقدم إسلام الولد الثاني على موت ماذا؟ على موت الأب. أو بعبارة، الأصل هو أن عدم إسلام الولد إلى حين شنو؟ إلى حين موت الأب. إلى حين موت الأب لم يسلم الولد، وهذا الأصل يوافق قول ماذا؟ قول الأول، فيقدم قوله مع يمينه. وبينا في الدرس السابق أن هذا الأصل لا يعارض بإجراء الأصل في موت الأب، لأن يقال أن الأصل عدم موت الأب إلى حين إسلام ماذا؟ إسلام الولد الثاني، لأن هذا الأصل لا يترتب عليه أي أثار على ما بينا في الدرس السابق. لكن قلنا أن جريان الأصل الأول الموافق لقول الولد الأول المتفق على إسلامه، هذا يكون واضحا في صورة كون إسلام الولد مجهولا، سواء كان مجهول وحده أو كان موت الأب أيضا شنو؟ مجهول مثله، أو لا كان هو مجهول وتاريخ الموت كان ماذا؟ معلوما. على كلا التقديرين، ما دام أن إسلام الولد مجهول بلحاظ الزمان، يجري فيه ماذا؟ هذا الاستصحاب المتقدم، استصحاب عدم إسلام الولد إلى حين موت الأب، يجري هذا الاستصحاب. فإذا في صورة الجهل بالتاريخين وصورة العلم بتاريخ موت الأب والجهل بتاريخ إسلام الولد، يجري هذا الاستصحاب بلا إشكال، ويقدم قول الأول على هذا أساس هذا الأصل. وأما إذا عكسنا المسألة بأن كان تاريخ الإسلام معلوما، تاريخ إسلام الولد معلوم وتاريخ موت الأب مجهول، لأن فرضنا أننا نعلم أن الولد الثاني أسلم في بداية شهر رمضان، الولد الأول أسلم في بداية شعبان، والولد الثاني قطعا أسلم في بداية شهر رمضان، لكن تاريخ وفاة الأب ليست معلومة، مرددة بين أن تكون قبل شهر رمضان أو بعد شنو؟ أو بعد شهر رمضان. واضح؟ هنا قد يقال لأنه لا مجال لإجراء الأصل السابق، وهو إصالة عدم إسلام الولد إلى حين موت ماذا؟ إلى حين موت الأب. لماذا؟ لأن هذا الأصل لا يجري في إسلام الولد. لماذا؟ لأنه إسلام الولد ليس فيه شك بلحاظ عمود الزمان، ليس هو مورد شك إطلاقا، لأنه قبل شهر رمضان نحن على يقين بماذا؟ بكفره وعدم إسلامه، فلا معنى لإجراء الاستصحاب لحاضر. بعد شهر رمضان نحن نعلم بماذا؟ بإسلامه، فلا يوجد هناك بلحاظ الزمان شك في ماذا؟ في إسلام الولد. بل الزمان هو إما أن يكون بعض، إما أن يكون معلوم الإسلام، معلوم التحقق أو معلوم عدم التحقق، إما أن يعلم بعدمه يعني في القطعة الزمانية اللي تكون قبل شهر رمضان فماشينا كما سابق كما قبل، وإما أن نعلم بتحققه اللي هو تبدأ من شهر رمضان فما بعد. إذن أين الزمان الذي يجري فيه استصحاب عدم الإسلام؟ استصحاب مو يجري في المشكوك، إذا كان شيء مشكوكا هنا ماكو شك في إسلام الآن بلحاظ عمود الزمان لا شك، لأنه بلحاظ ما قبل شهر رمضان كما قلنا هو معلوم العدم الإسلام، وبلحاظ ما بعد شهر رمضان هو معلوم التحقق. فبلحاظ أي زمان يجري هذا الاستصحاب؟ ولذا قالوا بأن الاستصحاب لا يجري في مجهول التاريخ، إذا كان الإسلام وإسلام الولد مجهول التاريخ لا يجري فيه الاستصحاب. إذا كان معلوم التاريخ، ولذا لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ وإنما يجري في مجهول التاريخ. فإذا كان إسلام الولد مجهول التاريخ يجري فيه الاستصحاب كما في الحالة الأولى وهي حالة الجهل بالتاريخين، والحالة الثانية وهي حالة الجهل بإسلام الولد والعلم بتاريخ موت الأب. في هاتين الحالتين يجري الاستصحاب السابق الأول، لأن الإسلام مجهول التاريخ فيجري فيه الاستصحاب على القاعدة، وأما إذا كان معلوما فلا يجري فيه الاستصحاب لهذه الشبهة التي ذكرناها. لكن الظاهر الصحيح عند السيد الماتن قدس الله نفسه وعند غيره من المحققين، ولعله أكون اتفاق يعني على يكون معروف بين المحققين المتأخرين، هو أن هذا الاستصحاب يجري ولا توجد فيه مشكلة، لكن يجري بماذا؟ في الزمان النسبي، مو بلحاظ عمود الزمان ونجزئ الزمان إلى قطع ونقول لا يوجد شك في أي قطعة من قطعات ماذا؟ من قطعات هذا الزمان لا يوجد فيه أي شك، وإنما نقول بجريان الاستصحاب بلحاظ الزمان، بلحاظ شنو؟ بالإضافة، بالنسبة، بمعنى أن إسلام الأب، أن إسلام الولد وإن كان مجهولا وإن كان معلوما إسلام الأب وهو في أول شهر رمضان، إسلام الولد وإن في أول شهر رمضان وإن كان معلوما لكنه مجهول بالنسبة إلى زمان ماذا؟ زمان موت الأب. بالنسبة إلى زمان موت الأب إسلام الولد مجهول بالوجدان مجهول، يعني دعوى أن إسلام الولد بالإضافة إلى موت الأب في زمان موت الأب مجهول، هذه دعوى وجدانية لا يمكن إنكارها، وإن كان الإسلام بلحاظ عمود الزمان لا يوجد فيه أي شنو أي جهالة، لكنه بالإضافة وبالنسبة إلى تاريخ زمان موت الأب هو يكون مجهولا، لأني بالوجدان لا أدري أن الولد هل أسلم في زمان موت أبيه أو شنو أو لم يسلم، بالرغم من أني أعلم بأنه أسلم أول شهر رمضان، لكني لا أعلم لأنه هل أسلم في زمان موت أبيه أو لم يسلم في زمان موت أبيه. إذن يبقى إسلام الولد وإن كان معلوما بلحاظ عمود الزمان لكنه يبقى مجهولا بلحاظ ماذا؟ بالإضافة إلى الحادث الآخر، بالإضافة إلى الحادث الآخر ويكون مجهولا. فإذا كان مجهولا لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، تتم فيه أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، لأن السابق شنو؟ لم يكن مسلما، كان كافرا بحسب الفرض، والشك اللاحق. فنقول أن هذا الولد في زمان موت الأب سابقا كان شنو؟ كان كافرا لم يسلم، نشك أنه هل أسلم في زمان موت الأب أو شنو؟ أو لا، الأصل شنو؟ عدم كونه قد أسلم في زمان موته، وهذا الأصل يجري حينئذ من دون فرق بين العلم بالتاريخ وبين الجهل بالتاريخ. في جميع الصور الثلاثة يجري هذا الاستصحاب، وهذه كما قلت مسألة سيالة تجري في كثير من الموارد، وفي كثير من الموارد تجدون أن هناك توقف في إجراء الاستصحاب في معلوم التاريخ، وهناك عدم توقف من قبل آخرين لأن الاستصحاب يجري حتى في معلوم التاريخ باعتبار الزمان النسبي، يعني يجري فيه بالإضافة إلى الحادث الآخر. فالصحيح جريان الاستصحاب ولا موجب للتوقف في جريانه في محل الكلام. هذا كله فيما إذا كان الأول أنكر دعوة الثاني، الثاني ادعى تقدم إسلام على موت الأب حتى يرث، والأول أنكر ذلك، أنكر التقدم، فيأتي الكلام السابق يقدم قوله مع يمينه كما تقدم. وأما إذا ادعى الجهل بالحال، الأول قال أنا لا علم لي لأن إسلام تقدم أو لم يتقدم، كان قبل موت الأب أو بعد موت الأب، هذا لا علم لي به، ادعى الجهل بالحال. هنا تارة نفترض أن الثاني يصدقه في دعواه الجهل، لنقل أن سيد ماتن هكذا قال، سيد ماتن هكذا فصل، تارة الثاني يصدق الأول في دعواه الجهل. منه قلنا اللي يدعي الجهل؟ الأول المتفق على إسلامه قبل موت الأب، هذا الأول مرة ينكر دعوة الثاني ومرة شنو يدعي الجهل بدعوة الثاني. إذا ادعى الجهل الثاني يصدقه في دعواه الجهل، يقول صحيح هذا ما كان يدري، ما لطلع على أني أسلمت قبل ماذا؟ قبل موتي، ليس له علم بالحال، يصدقه في دعواه الجهل. وأخرى نفترض أنه لا يكذبه في ذلك ويدعي علمه بالحال، الثاني يقول هذا عندما يدعي الجهل وكاذب وعالم بالحال، لكن يدعي الجهل كذبا يكذبه، مرة يصدقه مرة شنو يكذبه. ذكر السيد المعتن بأنه في الصورة الأولى يعني إذا صدقه في دعواه الجهل، هنا قال بأنه ليس للمدعي إحلاف المنكر، المدعي اللي هو منه ثاني ليس له إحلاف المنكر إذا لم تكن له طبعا شنو بينا، ليس له إحلاف المنكر حينئذ، ويتعين سقوط الدعوة، دعوة تسقط، يمين بالفرض ما موجود، أبين بالفرض ما موجودة، يمين لا يمكن أن يطلب من المنكر، من لا نسميه منكر لأن المفروض أنه شنو ما أنكر، وإنما يدعي شنو الجهل بالحال، هنسميه المدعى على لا يمين على المدعى عليه. ليش لا يمين عليه؟ ليش تسقط الدعوة لعدم اليمين؟ يقول لأن إحلافه على نفي الواقع غير معقول، لأنه يدعي شنو الجهل بالحال، ما له معنى هو يقول أنا ما عندي اطلاع على الواقع، نطلب منه ماذا؟ أن يحلف على نفي شنو الواقع، والحال هو عنده التقدم، احتمال التقدم واحتمال التأخر، كل منهما شنو وارد، يحتمل التقدم ويحتمل عدم التقدم، نجي نقول له احلف على ماذا؟ على عدم التقدم، هذا غير جائز. لماذا؟ لأنه هو ما يدعي العلم بالواقع، هو يدعي الجهل بالواقع، فيحلافه على نفي الواقع يعني نفي التقدم، يحلف على نفي التقدم، هذا يكون غير معقول باعتبار أنه يدعي الجهل، فكيف يطلب منه الحلف على نفي الواقع؟ كما أن إحلافه على نفي العلم، ما هو ادعى الجهل، يقول تعالى احلف على نفي العلم، هذا ما يقول ما له معنى. لماذا؟ لأن المفروض أن الثاني يصدقه في دعواه الجاهل، هو ادعى الجهل، الثاني يقول صادقه، هو ادعى الجهل صادقان، لا معنى لأن يطلب منه اليمين على ماذا؟ على إثبات ما صدقه فيه. وبعبارة أخرى أن دعوة الجهل حينئذ ليست موضع نزاع بينهما، ليست موضع نزاع، هذا قال أنا جاهل، هذا قال صحيح هو جاهل، إذن يحلف على ماذا؟ الحلف حينئذ أيضا غير صحيح، وعليه سيتعذر إحلافا، لا يمكن إحلاف على نفي الواقع، ولا يصح إحلاف على نفي العلم، وعليه تسقط الدعوة. لماذا؟ لأنه لا تبين بالفرض ولا الإحلاف ممكن حتى نسلسل بالدعوة، إذن هذه الدعوة شنو؟ تسقط. هذا كله إذا شنو؟ إذا صدقه في دعواه الجاهل، وأما إذا كذبه في دعواه الجاهل يقول سيد الماتن قدس الله نفسه، يقول حينئذ يمكن له إحلافه، يعني يمكن للمدعي أن يطلب اليمين من المدعى عليه، لكن اليمين هنا صير على من؟ من يقول على عدم العلم لا على نفي الواقع. لماذا؟ لأنه يدعي الجاهل بالواقع، فكيف يحلف على الواقع نفيا أو إثباتا؟ وإنما يطلب منه اليمين على ماذا؟ على نفي العلم. تقول له مو تقول أنه أنا جاهل، ها أنا جاهل، احلف على جهلك، احلف على عدم علمك، فيطلب منه اليمين على عدم العلم، وهذا لا محذور فيه في صورة ماذا؟ في صورة عدم التصديق والتكذيب، لا مانع منه، يعني يبقى جهل محل نزاع بينهما، هو يقول أنا جاهل، هذا يقول يكذب، هذا ليس جاهلا، وهذا كذا إمكان أن يطلب منه اليمين على نفي العلم، فالحلف يكون حينئذ ممكنا. فالدعوة إنما تسقط في صورة التصديق، هذا ما ذكره السيد الماتن قدس الله نفسه. تقدم سابقا في ذيل المسألة العاشرة، في ذيل المسألة العاشرة، أن المدعى عليه مرة يعترف يقر بالدعوة، ومرة ينكر، ومرة يقول لا، ومرة يسكت ثلاثة، ومرة يقول شنو؟ لا أدري. المدعى عليه يقول لا أدري، يعني يدعي الجهل، اللي هو محل كلامنا. إذا قال المدعى عليه لا أدري، ادعى الجهل بما يدعيه المدعي. قدم هناك بحث هذه المسألة، وذكرنا هناك ما حاصله، أن المفروض في محل الكلام وهناك أيضا هو كون مصب الدعوة هو الواقع. أصل فرض المسألة هو ماذا؟ هو النزاع على تقدم إسلام الولد على موت الأب أو عدم تقدمه، هذا أمر واقعي، هذا واقع، فمصب الدعوة هو الواقع، يعني هذا يدعي التقدم باعتبار أمر واقعي حاصل، وهذا إما أن ينكر، وإما أن شنو، وإما أن يقول أنا لا علم لي بماذا؟ بالواقع، يدعي الجهل بماذا؟ بالواقع، لكن مصب الدعوة ليس هو الجهل وعدم الجهل، وإنما مصب الدعوة هو الواقع، يعني فيما نحن فيه مصب الدعوة هو تقدم إسلام الولد على موت الأب، تقدم إسلام الولد على موت الأب، هذا هو مصب الدعوة. المدعي الثاني لا يدعي علم هذا بالتقدم، ليس مصب الدعوة هو علم هذا بالتقدم وهذا ينكر علمه، وإنما الدعوة على ماذا؟ على الواقع، يعني على تقدم إسلام الولد على موت الأب. بناء على هذا نقول أن اليمين، يعني هكذا ذكرنا هناك في ذيل المسألة العاشرة، أن اليمين المقررة شرعا واللي اعتبرت من وظائف المدعى عليه، الظاهر من الأدلة أن المراد بها اليمين على نفي الواقع، عندما يكون المدعى هو شنو؟ هو الواقع كما هو المفروض في محل كلامه. اليمين التي تترتب عليها آثار والتي تطلب من المدعى عليه، وإذا حلف يثبت حقه ويحكم على الطرف المقابل، هي اليمين على نسي ما يدعيه قلوا يا جنو المدعي. فإذا كان ما يدعيه المدعي الواقع، اليمين المقبولة التي تترتب عليها الآثار هي اليمين على نفي شنو؟ على نفي الواقع، على نفي الواقع. وهذا يستفاد من الأدلة السابقة أيضا، اليمين على من أنكر. قدم سابقا أن المستفاد من هذه العبارة يعني اليمين على من أنكر، بمعنى أن المدعى عليه يحلف على ماذا؟ على إنكار ما يدعيه ماذا؟ ما يدعيه الطرف المقابل، يحلف على إنكار، يعني يحلف على نفي الواقع الذي يدعيه ماذا؟ يدعيه الطرف المقابل. حتى الأدلة اللي تقول بأن اليمين على المدعى عليه، هذا يفهم منها إلا أن يمينه يكون على نفي الدعوة التي تدعى عليه، يطلب منه اليمين بالضبط في البينة. ذاك يأتي بالبينة على ماذا؟ على شيء آخر غير ما يدعي؟ لا، يقيم البينة على ماذا؟ على ما يدعي. فإذا عجز عن البينة، لم تكن له بينة، يطلب حينئذ اليمين من المدعى عليه على ماذا؟ على نفي ما يدعيه ذاك. فإذا فرضنا أن ما يدعيه ذاك هو الواقع، ولا يدعي ذاك، لا يدعي أن هذا عالم، النزاع على علمه وعدم علمه، ليس هكذا، وإنما النزاع على تقدم الإسلام على موت الأب وعدم تقدمه. اليمين التي تكون مقبولة في هذه الحالة هي اليمين على نفي الواقع، هذه المقبولة، هذه التي تترتب عليها الآثار. فإذا فرضنا أن المدعى عليه كان غير متمكن من هذه اليمين، من هذا اليمين، غير متمكن. لماذا غير متمكن؟ لجهله بحسب الفارق، لجهله غير متمكن من الاتيان بوظيفته. شنو هي وظيفته؟ اليمين على نفي الواقع. وماكو مشكلة، ننتقل حينئذ إلى ماذا؟ يرد اليمين على ماذا؟ على المدعي، على المدعي، يقول له أنت تدعي الواقع وما عندك بينة، احلف على ماذا؟ على إثبات الواقع. يرد اليمين على المدعي أو ينكر، أحد طريقه، إما أن يرد اليمين على المدعي وإما أن ينكل. وأما أن نقول بمجرد أن هذا لا يمكنه الحلف على نفي الواقع لجهله، خلاص تنسد الدعوة وتسقط الدعوة وما وصلنا إلى نتيجة، لأن البينة غير موجودة، اليمين أيضا غير ممكن أن يطلب منه اليمين، تنسد الدعوة وتسقط الدعوة، هذا لا موجب له، لأنه هناك أمور أخرى يمكنه أن ماذا؟ أن يعملها هذا المدعى عليه، وهو أن يرد اليمين على المدعي، وحين تأخذ الدعوة مجراها، وإما أن ينكل هم تأخذ الدعوة مجراها. إذا نكل كما قلنا أن الحاكم هو الذي يرد اليمين على من؟ على المدعي، ولا موجب لسقوط ماذا؟ لسقوط الدعوة. هذا أولا. ثانيا، هاي المطلب اللي ذكر السيد الماتن، أنه في حال تكذيبه قال له إحلافه على نفي العلم، وش قال؟ قال إذا كذبه، إذا صدقه ماكو مجال، لا الإحلاف على نفي الواقع لأنه جاهل، ولا إحلاف على نفي العلم. لماذا؟ لأنه يصدقه في جهله وعدم علمه، فلا معنى لأن يطلب منه اليمين على نفي أمر هو يصدقه فيه، هذا ما نشعر به. الثاني إذا كذبه قال له إحلافه على نفي العلم، يطلب منا أن يحلف على نفي العلم. هنا عم كانت أكو ملاحظة سابقة نذكرها باختصار، وهي ما تقدم من أنه هذا فيه إشكال، وذلك لأنه هذه الدعوة أصلا يعني إحنا مرة نشترط تغيير مصب الدعوة، من كون الواقع إلى كون شنو علم المدعى عليه، نغير في نصف الدعوة نقول الثاني يدعي علم هذا وهذا شنو ينكر علمه، فهذا يدعي علمه ما عد بينه يطلب منا شنو اليمين على نفي ما يدعيه، إذا كان يدعي العلم يطلب منه اليمين على نفي العلم، على نفي العلم لأنه يدعي عليه العلم فيطلب منه اليمين على نفي العلم. هذا هو توجيهه. الملاحظة تقول بأنه أي فائدة في هذه الدعوة وماذا يترتب على يمينه فيما لو حلف هذا على نفي شنو نفي العلم، بعبارة أخرى ماذا يثبت بحلفه على نفي علمه؟ يقولوا يا ماذا يثبت؟ عدم علمه، واضح عدم علمه يثبت مو أنه ليس عالم. فإذا رد اليمين على ماذا؟ على المدعي وحلف المدعي، ماذا يثبت بيمينه باليمين المردودة؟ ماذا يثبت؟ علم هذا أن هذا كان عالما بتقدم إسلام الولد على ماذا؟ على موت الأب، كان عالم. وثم ماذا؟ هذا يستلزم ثبوت الواقع، يستلزم ثبوت التقدم اللي هو موضوع الأثر. موضوع الأثر ليس هو هذا، ليس هو علم هذا بالتقدم، موضوع الأثر هو تقدم موت الأب الأمر الواقعي، تقدم إسلام الولد على موت الأب. ماكو ملازمة بين العلم بالشيء وبين شنو وبين ثبوت الشيء، ماكو ملازمة إطلاقا. إذن ما فائدة هذه الدعوة؟ هذه الدعوة لا تترتب عليها أي فائدة. بعبارة أخرى هذه دعوة لا يستفيد منها المدعي، ليست في صالح المدعي، لأنه على أفضل التقادير أن هذا ما يحلف على عدم علم على جهله، ويرد اليمين على ماذا؟ على المدعي، والمدعي يحلف. أصلا دعت من هذا، لو أقام بين على دعوى الثاني يدعي أن هذا عالم وأقام بينة على أن هذا عالم، ماذا يثبت بها البينة؟ أن هذا شنو؟ عالم. قال شو يستفيد منه؟ مجرد أن هذا عالم بتقدم إسلامه على موت الأب، هذا لا ينفعه شيئا في الخارج، ما راح يصير شريك ويا الولد الأول في ماذا؟ في الإرث، وإنما يكون شريك إذا ثبت شنو؟ تقدم إسلامه على موت ماذا؟ على موت الأب. وعلم هذا بالتقدم لا يثبت التقدم، فأي فائدة في هذا اليقين؟ حينئذ حتى لو قلنا بتغيير مصد الدعوة، وأم هذا لم تتغير مصد الدعوة، الدعوة هي ذي تجي كلام السابق، الدعوة هي الواقع. حينئذ ما معنى أن يطلب منه اليمين على نفي العلم؟ والحال أن الأدلة تقول أنه عندما يكون الدعوة على الواقع، الأدلة مو هي هاي تقول فقط الدعوة على الواقع، الأدلة تقول أن اليمين اللي هو وظيفة المدعى عليه هو اليمين على نفي ما يدعيه المدعي. إذا كان ما يدعيه المدعي هو الواقع، اليمين المقرر شرعا هي اليمين على نفي الواقع. إذا كان المدعى هو العلم فاليمين يكون على نفي شنو؟ على نفي العلم. فإذا مصب الدعوى باقي هو الواقع، فحلفه على نفي العلم لا يترتب عليه أثر، لأنه ليس هو اليمين المطلوبة والمقررة في باب القضاء. وإذا غيرنا في مصب الدعوى وحولناها من الواقع إلى العلم، قلنا هذه لا تسمع، الدعوى ليس فيها فائدة تترتب عليها من؟ تترتب على إثبات العلم، إثبات ما يدعيه المدعي، كما لو أقام عليه بينة أو ردت عليه اليمين فحلف على علم الطرف المقابل، لا ينتفع بهذه الدعوة أصلا. فعليه الصحيح وما قلناه من أن الدعوة على الواقع كما هو المفروض، ومجرد أن هذا يدعي الجهل وبالتالي لا يتمكن من الحلف على نفي الواقع، هذا مو مشكلة، ينتقل إلى ماذا؟ إلى الوظيفة الأخرى، ينتقل. كما لو عمدا اختيارا رفض أن يحلف، أليس من حقه أن يرد اليمين؟ من حقه أن يرد اليمين، من حقه أن ينكل. أما الالتزام بسقوط الدعوة هذا مشكل غير واضح. انتهى الوقت. هذا بالنسبة إلى مسألة 81. مسألة 82، نقرأ المسألة. قال إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفق على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب واختلف في الآخر، فعلى مدعي التقدم الإثبات اللي هو الثاني اللي عبرنا عنه، عليه إثبات التقدم، وإلا يقدم قول الآخر مع شنو؟ مع يمينه لموافقة قوله الأصل، وإلا كان القول قول أخيه مع حلفه مع يمينه. لكن متى هذا؟ إذا كان منكرا للتقدم اللي هي الصورة الأولى، أنه إذا أنكر ما يدعيه الأول. وأما إذا ادعى الجهل بالحال، هاي الصورة الثانية، إذا ادعى الجهل بالحال وعدم العلم، يقول فلمدعي التقدم إحلافه، مدعي التقدم الثاني له إحلاف مدعي الجهل على عدم العلم بتقدم إسلامه على موت أبيه، إن ادعى عليه علمه به. إذا ادعى عليه شنو؟ علم، يعني إذا كذبه بعبارة أخرى. ليش؟ لأن هو يدعي الجاهل، لك يقول لا هو شنو؟ عالم. هو عالم، هو يدعي الجهل لا يقول عالم، يعني كذبه، حينئذ يطلب منه اليمين على نفي العلم. هذا يفهم من هالعبارة شنو؟ كما وضحها سابقا، أنه إذا صدقه في دعواه الجهل، هنا بعد تسقط الدعوة، يعني لا يطلب منه اليمين على نفي الواقع ولا اليمين على نفي العلم. وهذا صرح به، فليس له حق الإحلاف على شيء. إذا شنو؟ إذا كذب. ويقول أما إذا اعترف مدعي التقدم عدم علم أخيه بإسلامه، يعني صدقه في دعواه الجهل أو جهل ذلك، فليس له حق الإحلاف على شيء، يعني تسقط الدعوة كما صرح به في تلك المسألة. مسألة 82. لو كان للولد للميت ولد كافر، هاي تتضح من المسألة السابقة ما فيها شيء. إذا كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، الوارث مسلم في طبقة ثانية مو طبقة شنو الولد، كما إذا مات عن ولد كافر، يعني كان له، لنقول مات مسلم، كان له ولد كافر وأخ مسلم. إذا كان الميت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب وأسلم الولد وادعى الإسلام قبل موت والده، حتى شنو؟ حتى يأخذ الأرض كله ويحرم منه الأخ، وأنكره الوارث المسلم. الوارث المسلم الأخ أنكر تقدم إسلام على موت الأب، حتى شنو؟ حتى يكون الإرث كله علما له. فعلى الولد اللي يدعي تقدم إسلام على ماذا؟ على موت الأب، إثبات تقدم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت لم يرد. إذا ما قدر يثبت هذا، حينئذ لم يرد، يعني نفس التطبيق السابق، بمعنى أننا نقدم قول الأخ الذي ينكر تقدم إسلامه مع شنو؟ مع يمينه، لأنه منكر وقوله يوافق إصالة عدم إسلام الولد إلى حين موت الأب. مسألة 83 يجب كلام بها. وصلى الله على محمد.